بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، أي لم يكن انقيادا ظاهرا وباطنا. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام، أي ظاهرا فقط، أو الخوف من القتل. طبعا هنا جواب إذا محذوف للدلالة عليه، معناه أنه لا يقبل ولا ينتفع به في الآخرة. ثم لما ذكر هذا الباب قال: لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. طبعا الأعراب اللي هم أهل البدو. قالت الأعراب آمنا، أي صدقنا بقلوبنا. قل لم تؤمنوا، أي الإيمان الشرعي، ولكن قولوا أسلمنا. طبعا هنا يعني من طريف ما يذكر ما ذكره القرطبي في قوله الأعراب، أن الأعرابي إذا قيل له يا عربي فرح، والعربي إذا قيل له يا أعرابي غضب. والمهاجرون والأنصار عرب لا أعراب، وسميت العرب عربا نسبة إلى منطقة يقال له عرب 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 قرب مكة. والعرب والعرب واحدة، والعريب تصغير العرب. وفي رواية قيل إن العرب مأخوذة من الاسم يعرب، وفي رواية ثالثة قيل إنها مشتقة من الفعل يعرب بمعنى يفصح في الحديث، ومنها جاءت كلمة الإعراب في النحو. هذا فيما يتعلق بالاشتقاق، لكن أنه العربي والأعرابي، فالأعراب اللي هم البدو وأصحاب القرى وأصحاب المدن يعني لا يرغبون أن يقال لهم أعرابي، أما أصحاب البدو فيفرح حينما يقال له العربي. هذه الآية الكريمة: قالت الأعراب آمنا، أي قال بعض أهل البادية لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بالله وبرسوله. قل لهم: أيها الرسول، لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وانقدنا، ولم يدخل الإيمان في قلوبكم بعد، ويتوقع له أن يدخلها. وإن تطيعوا أيها الأعراب الله ورسوله في الإيمان والعمل الصالح واجتناب المحرمات، لا ينقصكم الله شيئا من ثواب أعمالكم، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. هذا هو ما يتعلق بمجمل تفسير الآية الكريمة. وفي تفسير ابن كثير قال ابن كثير يعني ورد فيه أنه يذكر يعني قال الأعراب آمنا، قالوا يذكر القرآن ما حصل من هؤلاء الأعراب حين ادعوا منزلة أعلى من منزلتهم، وذلك أنهم قالوا آمنا ولما يتمكن الإيمان في قلوبهم. طبعا لم لنفي الماضي، ولما لنفي الماضي والحال، ولما يتمكن الإيمان في قلوبهم فأنكر الله عليهم هذا القول مبينا لهم حقيقة حالهم. قل لم تؤمنوا بصيغة جازمة، قل لم تؤمنوا وبدون كنايات، ثم أرشدهم إلى ما ينبغي أن يقال: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، مبينا لهم أنهم لما يصل إلى هذا المقام بعد. إذن بعض الناس يعني يستشكل معنى الآية، ومعنى الآية ظاهر جدا. قال: فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره، يعني لما يكون الاستسلام باطن وظاهر، والإتيان بأركان الدين كاملة، هو هذا الإسلام الذي يعني الإتيان بأمور الإيمان الباطنة وبأمور الإسلام الظاهرة، هو هذا الذي يراد وينتفع به. فهنا قال البخاري: فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام، أي لا دين مرضي عند الله غيره. والإسلام هنا الاستسلام الحقيقي المشتمل على التصديق والتلفظ بالشهادتين. وفي التفسير المختصر وهو متوفر في تطبيق آية، حقيقة أنا أنصح كل إنسان أن يقتني هذا التفسير أو يقتني هذا التطبيق وينتفع به، أنا أرجع له كثيرا. تفسير قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين المقبول عند الله هو الإسلام، وهو الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له بالعبودية والإيمان بالرسل جميعا إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسالات. نعم، فلا يقبل غير شريعته، هكذا في هذا التفسير القيم. ثم أيضا ساق البخاري: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي ومن يطلب دينا غير الدين الذي ارتضاه الله وهو دين الإسلام فلن يقبل الله ذلك منه وهو في الآخرة من الخاسرين لأنفسهم بدخولهم. طبعا هذا خسروا أنفسهم وخسروا كل شيء، خسروا كل شيء، لم ينتفع بأنفسهم ولم ينتفعوا بأعمال غيرهم. وحينما ساق البخاري هذه الأشياء، الخطابي طبعا له شرح، يعني له شرح للصحيح، هو من أقدم الشروح، ووفاة الخطابي 388، أنا لا أحفظ شرحا أقدم من هذا الشرح. يقول هنا في شرح البخاري المسمى بأعلام السنن في شرح صحيح البخاري: يقول ظاهر هذا الكلام يوجب الفرق بين الإيمان والإسلام، وهذه المسألة مما قد أكثر الناس الكلام فيها وصنفوا لها صحفا طويلة، والمقدار الذي لا بد من ذكره هاهنا على وجه الإيجاز والاختصار أن الإيمان والإسلام قد يجتمعان في مواضع، فيقال للمسلم مؤمن وللمؤمن مسلم، ويفترقان في مواضع، فلا يقال لكل مسلم مؤمن ويقال لكل مؤمن مسلم. حقيقة هذا التفريق هو التفريق المهم، فالموضع الذي يتفقان فيه هو أن يستوي الظاهر والباطن، والموضع الذي لا يتفقان فيها يستوي ويقال له عند ذلك مسلم، يعني أنه مسلم، وهو معنى ما جاء في الحديث من قوله أو مسلما، وكذلك معنى الآية في قوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا. وفي الحديث بمعنى الاستسلام قول أمية بن أبي الصلت: أسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تحمل مزنا ثقالا. إذن هذا من أقدم ما فسر به كلام البخاري مع ما يرد من إيراد هذا الحديث النفيس، تكلم فيه الخطابي رحمه الله تعالى بهذا الكلام الشيق. ثم نذهب إلى ما ذكره البخاري وهو حديث اليوم، الحديث 27. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع المتوفى عام 220 و200. الحكم بن نافع البهراني أبو اليمان الحمصي مشهور بكنيته، قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة ثبت، مات سنة 220 و200، خرج له البخاري 79 حديثا و200. قال: أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم، واسم أبيه دينار، أبو بشر الحمصي ثقة عابد، الحكم عليه في التقريب ثقة عابد. قال ابن معين: أثبت الناس في الزهري، مات سنة 62 و100، خرج له الجماعة. عن الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري، أحد من دارت عليه السنة النبوية في عام 24 و100. قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، طبعا عامر بن سعد بن أبي وقاص في عام 400، وهو عامر بن سعد بن أبي وقاص المدني، وهو ثقة، مات سنة 400، أخرج له الجماعة. عن سعد اللي هو سعد بن أبي وقاص يكنى بأبي إسحاق أحد العشرة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله ومناقبه كثيرة، مات بالعقيق سنة 55، وهو آخر العشرة وفاة، خرج له الجماعة. طبعا سعد بن أبي وقاص ألفت فيه مصنفات، يوجد كتاب مطبوع في دار البشائر بعنوان محض الخلاص في مناقب سعد بن أبي وقاص، تأليف جمال الدين يوسف بن حسن بن عبد الهادي المقدسي المتوفى عام 909. وهذا الكتاب حقيقة كتاب النفيس، يتحدث عن مناقب هذا الرجل، ويعني ذكر محقق الكتاب أن الناس تتوق وتتشوق لخدمة ما حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جيل المثل العليا وسياج الإسلام. قال: فلهم قصب السبق الأعلى والرتبة الأسمى، وذلك أن الله تعالى اختص نبيه صلى الله عليه وسلم بصحابة جعلهم خير أمة والسابقين إلى تصديقه وتبعيته، والمجاهدين بين يديه والناقلين لسننه وقضاياه والمقتدين به في أفعاله ومزاياه، ولا خير إلا وقد سبقوا إليه من بعدهم، ولا فضل إلا وقد استفرغوا فيه جهدهم، فجميع هذا الدين راجع إلى نقلهم وتعليمهم ومتلقى من جهتهم بإبلاغهم وتفهيمهم، فلهم مثل أجور كل من اهتدى بشيء من ذلك على مر الأزمان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بالطول والإحسان. ثم عزى هذا الكلام في هامشه، قال: من كلام الحافظ العلائي تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة. وقال: تحقيق شيخنا العلامة الجليل محمد بن سليمان الأشقر أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة. آمين. إذن سعد بن أبي وقاص هو عالم من علماء هذه الأمة، ومجاهد كبير من مجاهديها، له السبق في أمور متعددة، فهو كان سابع سبعة، وفي رواية أنه كان ركن الإسلام، أي أنه كان واحد من ثلاثة من أول من أسلم. وينما سعد بن وقاص أنه من هاجر في سبيل الله تعالى، وترك المال والأهل في سبيل الله تعالى، وهاجر ناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم. وينماذ أنه قد شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ينماذ أن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبيه وأمه، ينماذ أنه يعني بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، والآيات في سورة آل عمران ظاهرة في من ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال النبي: ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة، فحرسه في تلك الليلة سعد بن أبي وقاص، وأنه أول من أراق دما في سبيل الله، فكان بذلك فارس الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء حينما زاره: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وقال النبي: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. طبعا وعلى وجه الخؤول أنه من أقارب أم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نزل قوله تعالى: وإن جاهداك، فيما يتعلق بسبب نزول هذه الآية فيما ذكره أهل العلم، فنزل فيه الكثير وفضائله جمة. وقصته حينما جاءه ولده والناس قد اختلفوا، قاله وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. النصوص كثيرة ومناقبه كثيرة جدا. واستجابوا دعاء الله له في قصة العراقيين الذين شكوا عليه قصة معروفة. وتوفي بالعقيق سنة 55. يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، طبعا أعطى رهطا اللي هم عدد من الرجال من 3 إلى 10، وسعد جالس، هو يتحدث عن نفسه، قال: وسعد جالس، ما قال وأنا جالس، وهذا يسمى بالبلاغة بالالتفات. وقبل هذا أقول بأن السند الزهري عن عامر عن سعد، هؤلاء ثلاثتهم زهريون، ثلاثتهم زهريون. وينماذ أيضا هذا السند بأنه ثلاثتهم مدنيون. نعم. يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، أي إلى سعد بن وقاص، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان، أي أي شيء حصل لك حتى أعرضت عنه ولم تعطه. حقيقة هذا من شجاعته وبسالته ونصحه للأمة. فوالله إني لأراه مؤمنا، فوالله إني لأراه مؤمنا. طبعا هكذا هي لأراه، وبعضهم يراها لأراه، فعلى الراجح أنها لأراه، وبعضهم يصح أنها لأراه كما قال أبو العباس القرطبي، وكذلك صحح على الضم ابن سعادة، ونسخة ابن سعادة بنسخ المتقنة، وهو بمعنى العلم لا الظن، ليحسن موضع الإضراب منه صلى الله عليه وسلم. ولقول سعد: غلبني ما أعلم، يعني اجتهدوا. النووي يرى أنها لأراه، وغيره يراه أنه لأراه. وعلى كل حال لأراه أو لأراه كلاهما وردت فيها الرواية. فقال: أو مسلما، على معنى من لم يختبر حاله الباطنة، أو مسلما، يعني من لم يختبر حاله الباطنة، أن الإنسان يطلق عليه لفظ مسلم ولا يطلق عليه لفظ من باب الاحتياط. وهنا ليس قدحا في هذا الصحابي، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم سعدا كيف أن الإنسان ينبغي أن يختار الألفاظ التي هي أحوط. وهذا على معنى من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق لفظ مؤمن، لأن الإسلام متعلق بحكم الظاهر، والإيمان متعلق بالباطن. وهو القلب ولا يعلمه إلا الله، وليس فيه إنكار جعيل. طبعا هذا جعيل بن سراقة، جعيل الضمري، كما ورد في بعض الأخبار المرسلة، بل فيه إشارة إرشاد سعد إلى كيفية التعبير، وأن الإنسان يختار التعبير الأحوط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلمة وليس أوى، أو مسلمة. فسكت قليلا، هذا سعد يقول سكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منهم، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلمة. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد إني هنا. النبي صلى الله عليه وسلم بين له الأمر، قال: يا سعد إني لأعطى الرجل وغيره، أي في الجعيل بن سراقة الضمري، وغيره أحب إلي منهم، خشية أن يكبه الله في النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتألف بعض ضعفاء الإيمان خشية أن يكبهم الله في النار. ولذلك نحن في خطاباتنا نتحدث مع إخواننا فيما يتعلق بأمة الدعوة وأمة الإجابة، وأن الإنسان يصلح نفسه وأهل بيته ودويريته ومن يختلط بهم، وأيضا يسعى لإصلاح حال الأمة ويسعى للأعمال الواسعة، وأيضا أمة الدعوة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يهتم بأمة الدعوة غاية الاهتمام. نعم. قال بعد هذا الشيء، قال: ورواه يونس، اللي هو يونس بن يزيد الأيلي. نعم، يونس بن يزيد الأيلي المتوفى عام 52 و100، وصالح لوصالح بن كيسان المتوفى عام، لا أحفظ وفاته، تصور 141 أو 143، ومعمر وهو معمر بن راشد المتوفى عام 54 و100، وابن أخي الزهري اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن أخي الزهري المتوفى عام 57 و100، عن الزهري. طبعا هنا سأذكر لماذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الطرق، ويونس وصالح ومعمر بن أخي الزهري قد رووا هذا الحديث عن الزهري. فيكون عندنا يونس وصالح ومعمر بن أخي الزهري الأربعة، وعندنا الخامس اللي هو شعيب بن أبي حمزة أيضا روى هذا الخبر. طبعا رواية يونس خرجها الحافظ بن حجر في فتح الباري وفي تغليق التعليق، وعزاه إلى رستم. ورواية يونس بن يزيد الأيلي حقيقة يعني لا أحفظ أين مكانها، رواية صالح عند البخاري ستأتي برقم 1478، رواية معمر خرجها الحميدي في مسنده وأحمد بن حنبل في مسنده، رواية ابن أخي الزهري في صحيح الإمام مسلم رحم الله الجميع. طبعا الحديث فيه فوائد عديدة جدا سنأتي إليها بإذن الله تعالى. الحديث هذا مهم جدا، فيها أن أركان الإسلام الخمسة أعمال ظاهرة وأصول الإيمان الستة أعمال باطنة، ولا بد منها جميعا. وجه الدلالة كما في دلالة آية الحجرات لتفريقه صلى الله عليه وسلم بين المؤمن والمسلم في نص واحد، مما يدل على أن لكل منهما معنى يختص به. ومن هنا قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: قال المحققون من العلماء: كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح بالأعمال. وليس كل مسلم مؤمنا، فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحقيقا تاما مع عمل جوارحه أعمال الإسلام، فيكون مسلما وليس بمؤمن الإيمان التام. ومعنى افتراقهما أن يأتي أحدهما في نص دون الآخر، فعندئذ يكون أحدهما بمعنى الآخر، فالإسلام هو الإيمان والعكس، يعني إذا اجتمع تفرق وإذا تفرق اجتمع، هكذا القاعدة. ولهذا أدلة كثيرة في نصوص الوحيين، منها قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإمام البخاري ذكر صدر الآية، وفي أول يعني مما ورد في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. وحقيقة اختيار هاتين الآيتين في سورة آل عمران في ذكر ما يتعلق بالنصارى وقبلها في سورة البقرة فيما يتعلق باليهود 80 آية عن اليهود 80 آية في الرد على النصارى، مع أنهما سورتان جاءتا بعد سورة الفاتحة فيما يتعلق بشرح المغضوب عليهم الضالين، اقتضيتا، يعني هذا أمر مهم جدا، اقتضيتا أن الدين عند الله الإيمان، ومن يبتغي غير الإيمان دينا فلن يقبل منه. ومنه قوله تعالى في خطابه للمؤمنين في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا، فإن الخطاب أيضا موجه للذين أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوب كثير منهم، مما يدل على تناول أحدهما الآخر عند الإنفراد. وأيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وأيضا منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. والإيمان متناول الإسلام لاشتماله على الصلاة والصيام والحج والزكاة، ولما جاء في الصحيحين: المسلم من سلب المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وأيضا حيث الذي مر عندنا قريبا: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ففي كلا الحديثين المسلم يشمل المؤمن، مما يدل على أنهما بمعنى واحد. ومن أصرح الأدلة من السنة على كونه افتراقهما يصير معناهما واحدا حديث وفي العبد القيس المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: آمركم الإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. والحديث سيأتينا بإذن الله تعالى. إذن حديث من الأحاديث التي فيها التفريق بين الإسلام والإيمان حديث جبريل، وسيأتينا أيضا في كتاب الإيمان الصحيح الإمام البخاري بإذن الله تعالى. ففي هذا الحديث فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإيمان، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة. وجاء في القرآن ما يدل أيضا ما يدل على التفرقة بينهما، كقوله سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وهنا عطف أحدهما على الآخر. من الفوائد التي ساقها البخاري عقب الحديث حينما ساق رواه يونس وصالح ومعمر بن أخي الزهري عن الزهري، طبعا الإسناد فيه لطيفتان: اللطيفة الأولى أنه جمع ثلاثة زهريين مدنيين، أنه جمع ثلاثة تابعين يروي بعضهم عن بعض، صالح وابن شهاب وعامر. طبعا صالح ضفناه من حيث هذا التعليق الذي ساقه البخاري، ورواية صالح مسندة عند البخاري كما سيأتينا بإذن الله تعالى رقم 1478. فيكون جمع ثلاثة تابعين يروي بعضهم عن بعض، صالح وابن شهاب وعامر. وصالح أكبر من الزهري لأنه أدرك ابن عمر، فهو أيضا من رواة أكابر عن الأصاغر، وهي لطيفة ثالثة. من الفوائد حينما قال رواه يونس إلى آخره أن هؤلاء الأربعة تابعوا شعيبا في رواية هذا الحديث عن الزهري، فيزداد قوة بكثرة طرقه. طبعا نحن تقدم عندنا قول يحيى بن معين حينما قال بأن شعيبا من أوثق الناس في الزهري، لكن لما يتابع بعدد هذا يزداد الحديث قوة. وحقيقة هذا يشبه لما يقول الترمذي في كتابه الصحيح الجامع وفي الباب عن فلان وفلان فلان، لما يسوق الخبر من رواية عدد من الصحابة لتضمن فوائد أخرى. وأيضا من الفوائد أن تعلم رواته لتتبع رواياتهم ومساندهم الذي يرغب في جمع الطرق والنظر فيها. من الفوائد أيضا ليعرف أن هؤلاء المذكورين رووه، نعرف أن يونسا وصالحا ومعمر وابن أخي الزهري قد رووا الحديث عن الزهري، وقد يتوهم من لا خبرة له أنه لم يروه غير هؤلاء المذكورين في الإسناد، فربما رآه في كتاب آخر عن غيره فتوهمه غلطا وزعم أن الحديث إنما هو من جهة فلان، فإذا قيل في الباب عن فلان وفلان من ذلك زاد الوهم المذكور فتنبه. قلنا هذا الراوي هو سراقة بن مالك. طبعا ذكروا في شروح الحديث أن هذا المبهم في المتن هو سراقة بن مالك الضمري، واحتجوا بأن الواقدي قد ذكر هذا في كتاب المغازي. طبعا يشهد لهذا ما رواه ابن إسحاق، وابن إسحاق أقدم من الواقدي، ما رواه ابن إسحاق، وابن إسحاق لا نخرجه نقول رواه ابن إسحاق، وإذا لم يكن لدينا النسخة وخرجناه من السيرة قل رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام. ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة وفي الحلية، وابن الأثير في أسد الغاب عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن قائلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه: يا رسول الله، أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس 100 100 وتركت جعيل بن سراقة الضمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلهم مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، ولكني تألفتهما ليسلما ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه. طبعا الحافظ ابن حجر في الإصابة قال مرسل حسن. حقيقة أنا أتيت بهذا المثال لأستدل به على أن هذا يعني نوع من أنواع المرسل الذي يتقوى بطريق مسند آخر، فهذا المرسل يتقوى بصحيح الإمام البخاري. ونستفيد أن اسم هذا المبهم اللي هو جعيل بن سراقة بن مالك الضمري، حتى لا نعتمد على قول الواقدي ويأتينا شخص يقول الواقدي فيه مقال. طبعا الألفاظ التي هي جاءتنا نادرة في هذا الخبر قوله أو مسلمة هو بإسكان الواو، وهي أو التي للتقسيم والتنويع أو للشك والتشريك، ومن فتحها أو فقد أخطأ وأحال المعنى، ومعنى الإسكان أن لفظة الإسلام أولى أن نقولها لأنها معلومة بحكم الظاهر، وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله، وليس فيه إنكار كونه مؤمنا بل معناها النهي عن القطع بالإيمان. طبعا رحمة النبي ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم في المؤلفة قلوبهم لما قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. طبعا هذا الاستعمال اقتبسه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن كما قال تعالى: فكبت وجوههم في النار في سورة النمل. ومما يقرأ في كل ليلة: أفمن يمشي مكبا على وجهه، ومثله يعني هذه اللفظة: أقشع الغيم وقعشعته الريح وانسل ريش الطائر ونسلته أنا وأنزفت البئر، أي بمعنى قل ماؤها ونزفتها أنا، وهكذا. إذن هذا اللفظ هو لفظ مستخدم، والضمير في يكبه يعود إلى المعطى، أي أتألف قلبه بالإعطاء مخافة كفره ونحوه إذا لم يعطى، والتقدير: أعطي من في إيمانه ضعف، لأني أخشى عليه لو لم أعطه أن يعرض له اعتقاد يكفر به فيكبه الله في النار. وأما من قوي إيمانه فهو أحب إلي فأكله إلى إيمانه، ولا أخشى عليه رجوعا عن دينه ولا سوء اعتقاد ولا ضرر عليه فيما لا يحصل له من الدنيا. ولكن نحن الآن الشدة التي مرت فينا أصحاب الإيمان صبروا وثبتوا، وأما غيرهم فتجده حائر في نفسه يذهب من مكان إلى مكان. طبعا من فوائد الحديث كما ذكرها ابن الملقن في التوضيح: الشفاعة إلى ولاة الأمر الشرعيين وغيرهم فيما ليس بحرام، شريطة أن لا تشفع في حرام. الثانية: مراجعة المشفوع إليه في الأمر الواحد مرارا إذا لم يؤدي إلى مفسدة، فهنا سعد بن وقاص قد راجع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، لكن شريطة أن تكون المراجعة لا تؤدي إلى مفسدة ولا تؤدي إلى إيغار القلوب. اجلس جيدا يا طاهر. الثالثة: الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه، فهنا أمره بالتثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بإطلاق الألفاظ التي يعني لا يسر عنها. الرابعة: أن الإمام يصرف الأموال في المصالح الأهم فالأهم، أما أولئك الظلم المجرمون الذين جثوا على أموال المسلمين فصاروا يصرفونها في خدمة الكفار وموالاة الكفار أو رفض الكفار كما حصل قبل سنوات في أمريكا، حصل زلزال فتبرعوا بمليارات وتبرعوا لليابان بمليارات، هذا من الإثم والإد العظيم، وسكوت علماء السوء عن هذا إجرام كبير. من الفوائد أيضا أن المشفوع إليه لا عتب عليه إذا رد الشفاعة إذا كان خلاف المصلحة. يعني أنت لما يأتيك شخص يتشفع في قضية ومشفعته خطأ لا عيب عليك أن ترد المشفع. وهكذا من الفوائد أن المشفوع عليه إذا رد الشفاعة ينبغي أن يعتذر إلى الشافع ويبين له عذره. يا طه تعال لا تعرض عن الدرس، لا تعرض عن الدرس، أقدم. إن المشفوع عليه إذا رد الشفاعة ينبغي أن يعتذر إلى الشافع ويبين له عذره في ردها. السابعة أن المفضول ينبه الفاضل على ما يراه مصلحة لينظر فيه الفاضل، وذلك الدين النصيحة. من الفوائد أن المشار عليه يتأمل ما يشار به عليه، فإذا لم تظهر مصلحته لا يعمل به. التاسع أنه لا يقضع لأحد على التعيين بالجنة إلا من ثبت فيه نص كالعشرة من الصحابة وأشباههم، بل يرجى للطائع ويخاف على العاصي، ويقضع من حيث الجملة أنه من مات على التوحيد دخل الجنة، وهذا كله إجماع أهل السنة. العاشرة استدل به جماعة العلماء على جواز قول المسلم، استدل به جماعة العلماء على قواز على جواز قول المسلم أنا مسلم. الحادي عشرة الكرم، ينبغي على الإنسان أن يتخلق بالكرم، فهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يريد إفادة الآخرين، والداعي لابد أن يتحلق أن يتخلق بهذه الصفة، وأن يكون كريما في تحمل الآخرين، وأن يكون كريما في صبره مع الناس. فمن الأخلاق التي تكون سببا في نجاح الداعي إلى الله تعالى ومن عوامل نجاحه الكرم، أي أن تعطي وأن تهب وأن تهدي وأن تغلق على المدعو وأن تضيفه وأن تضيفه، تكرمه تعينه تبذل له، فإن الكرم مفاتيح القلوب المستغلقة. الكرم مفاتيح القلوب المستغلقة. وجاء في صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال أسلم فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأيضا أحاديث كثيرة في هذا، حينما أعطى مئة وأعطى مئة وأعطى مئة، وقال صفوان والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي مئة من الإبل، وكم تساوي مئة من الإبل في هذا الزمن. وأيضا هذا الخبر يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، أحاديث عظيمة. فإذا الكرم في الدعوة، والكرم في الوقت، والكرم في التبسط مع الآخرين منهج نبوي يسري على كل من يستحق التأليف والترغيب في الخير بالأسلوب الرفيق. ويشهد لذلك قول أنس كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم لشيء يعطاه من الدنيا، فلا يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه وأعز عليه من الدنيا وما فيها. وتأمل ما سيأتينا بإذن الله تعالى في الصحيح، بئس أخو العشيرة ثم ألان له في القول وتطلق وجهه، حتى قال النبوي ولم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذكر أنه أثنى عليه في وجهه ولا في قفاه، إنما تألفه بشيء من الدنيا مع عليل الكلام. وأيضا الستر، ستر العصاة واستمالتهم إلى حياض الطاعة والخير، نافع جدا، نافع جدا من أجل التأثير بهم. إذن أيها الإخوة، هذه الأخبار النبوية والنصوص المصطفوية هي نصوص عظيمة، علينا أن نتدبر ونتأمل ما فيها ونعمل ما فيها. فنحن نعبد الله سبحانه وتعالى وحده، ونسأل الله أن يبقينا على التوحيد ويميتنا على التوحيد ويبعثنا على التوحيد. وأيضا نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، ومن هذه الشهادة أننا نعمل بسنته ونسير على طريقته ونطبق هذا، هذه الأحاديث التي نقرأها ونعمل بها. هذا وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في مدينة الريحانية التركية جعلها الله لنا وللمسلمين روحا وريحانا، وأرانا الله خيرها وكفانا شرها. وهذا هو المجلس الذي فيه شرح الحديث 27، وقد اعتدنا أن نقرأ الحديث أولا ثم نتذاكر فيما بيننا بشرحه. بالسند إلى الإمام البخاري قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منهم فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. هذا الحديث هو الحديث 27، وله موطن آخر في الصحيح برقم 1478. قال فيه البخاري: حدثنا أبو اليمان. وأبو اليمان هو الحكم بن نافع من ثقات شيوخ البخاري، وشيوخ البخاري لهم الرتبة العالية في الوثاقة، وقد انتفع بهم وتأثر بهم، وكان لهم الدور في تكوين شخصية الإمام البخاري. وهذا من نعم الله تعالى أن ينعم الله على الإنسان بأن يكون له مشايخ يقتدي بهم ويأتسي بهم. وأنا طالب علم بسيط، لما أجلس مع زملائي من الطلبة نتذاكر فيما بيننا، أحزن على نفسي أني لم أكن بالمرتبة العليا أو بالمرتبة التامة، ولذا أحزن على نفسي، وينبغي أن أحرص دائما إلى التوبة والترقي في العبودية. فلا بد من وهبه الله طلبة يتذاكرون معه، لا بد أن يسعى لأن يكون متقدما يقتدى بعلمه وبعمله. ولذا العلم، ما وجد العلم إلا لأجل العمل. فشيوخ البخاري أثروا في تكوين شخصية الإمام البخاري. توفي أبو اليمان عام 222. قال: أخبرنا شعيب، وهو شعيب ابن أبي حمزة المتوفى عام 262. والبخاري أكثر من الرواية عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، فهذا سند من الأسانيد المشهورة. وما بعد الزهري أسانيد الزهري كثيرة، لأن الزهري واسع الرواية كثير الدراية عالم بالحديث والفقه والتفسير. قال عن الزهري، وهو محمد بن شهاب الزهري، وشعيب من المتقدمين، شعيب بن أبي حمزة من المتقدمين في الزهري. وتوفي الزهري عام 124، وله أقوال نفيسة، وهو صاحب منزلة عظيمة. قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص. هذا عامر بن سعد بن أبي وقاص نقل عن أبيه علما غزيرا طيبا مباركا، وهذا من الذين قد ولدوا بعد أن زار النبي صلى الله عليه وسلم سعدا حينما كان مريضا مشتكيا، وطلب من النبي أن يتصدق بجميع ماله أو ثلثي ماله أو نصف، ثم قاله الثلث، قال: الثلث والثلث كثير. فوسع له النبي بالأجل وقاله: عسى أن يطول بك العمر فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم حصل هذا ونحن ممن انتفع منه، إذ إن الله قد فتح بلاد الرافدين على يديه، ونحتسب لسعد الأجر في كل صلاة وزكاة وعبادة تكون من نسل العراقيين أو في تلك البلاد. عسى الله أن يدفع عن العراق وعن الشام وعن جميع بلدان المسلمين الشر. وهذا عامر قد بر أباه، ومما نفع أباه أنه قد نقل علم أبيه، وهذا من أعظم البر أن يعتني الولد بعلم أبيه. عن سعد، وهو سعد بن أبي وقاص المتوفى عام 55، وهو درة الصحابة وأحد العشر المبشرين بالجنة، وهو ثلث الإسلام، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأول من أراق دما في سبيل الله، وهو صاحب الدعوة المستجابة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد زاره جماعة من المسلمين وهم عدد من 3 إلى 9 فأعطاهم. وهنا يقول عامر وسعد جالس، وهذه جملة حالية. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم، أي ترك النبي رجلا لم يعطه، وكان أفضل من هؤلاء النفر الذين أعطاهم النبي. قال هو أعجبهم إلي، وهذا التفات جاء الكلام إلى سعد بن أبي وقاص. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، أي لماذا لم تعط فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم، إني لأراه مؤمنا، وصفه بالإيمان، وأيضا وصفه بما ظهر له، وهذا من دقة سعد بن أبي وقاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، يعلم أصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو مسلما، يعني لو قلت مسلما وهو الإسلام الظاهر أفضل من أن تقول مؤمن اللي هو الأمر الباطن. فسكت قليلا، وهذا من باب المحبة والاحترام والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم غلبني ما أعلم منه، وهكذا كان الصحابة يبادرون في فعل الخير لإخوانهم الصحابة الآخرين. فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، ثم غلبني ما أعلم منه. فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل. وهنا بين النبي صنيعه، ولا صاحب الأسرة وصاحب العمل لا بد أن يبين للناس طريقته الشرعية. يا سعد، وهدى خطاب وتحبيب، وناداه بياء التي هي للبعيد، وينادى بها القريب تحبيبا له، يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، أنه يحسن لأصحابه ويحسن للمقصر حتى لا يعين الشيطان عليه، بل يسعى في الجميع من أجل أن لا يسقطوا في النار. بعد أن أخرج البخاري هذا الخبر أشار إلى المتابعة لشعيب ابن أبي حمزة، فقال ورواه يونس، ورواية يونس عند رستة في كتاب الإيمان كما في تغليق التعليق، وصالح اللي هو صالح ابن كيسان كما سيأتي برقم 1478، ومعمر اللي هو معمر بن راشد، وهي رواية معمر في صحيح الإمام مسلم، وابن أخي الزهري محمد بن عبد الرحمن بن أخي الزهري وهي عند مسلم عن الزهري، أشار إلى المتابعات لشعيب ابن أبي حمزة. نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم علماء المؤمنين وعلماء المسلمين، وأن يصلحنا ويصلح بنا، وأن يهدينا ويهدي بنا، اللهم ارحم غربتنا في بلاد الغربة، وهون علينا يا كريم.